أو كسائر الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في أول الباب حكم صلاة العيد وأنها فرض كفاية، لا تجب على كل فرد بعينه، لكن يجب على أهل البلد أن يقيموا صلاة العيد. وسبق بيان أن المقصود هي الصلاة، أما سماع الخطبة فهو مستحب وليس بواجب، وأن صلاة العيد أيضا وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وبعد ذلك يخرج وقتها، بحيث أنه لو جاء خبر العيد متأخر ولم يأتي للناس إلا بعد الظهر فإنهم يفطرون، بل كانوا صائمين إذا ثبت الهلال وجاءهم خبر أنه ثبت رؤية الهلال البارحة، فإنهم يفطرون مثلا بعد الظهر، وأما الصلاة فيصلونها من الغد بكرة على وقت صلاة العيد. وسبق أيضا أن من خصائص صلاة العيد أنه لا يستحب إذا وصل إلى مصلى العيد لا يستحب له أن يركع ركعتين، بل يجلس ولا يحتاج. كذلك بعد الصلاة لا يستحب له أيضا أن يصلي في مكانها بعدها، فصلاة العيد لا سنة لها لا قبلها ولا بعدها، ولا يستحب أن يصلي قبلها شيئا ولا بعدها شيئا في مكانها، أما بعد ما يذهب يصلي كما يشاء، لكن هذا في مكانها. فكل هذا من سورة صلاة العيد. وسبق لنا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته مشى مع طريق، وإذا رجع من المسجد من صلاة العيد مشى مع طريق آخر يخالف طريقه في الذهاب والمجيء، وهذا أيضا ينبغي للمسلم من السنة يفعل ذلك، كما أنه يستحب أيضا أن يذهب ماشيا لأجل كثرة الخطى فيها إذا لم يشق عليه ذلك. فكل هذه مما، كما أنه يستحب أن يترطب وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه لصلاة العيد، إلا المعتكف، فقال العلماء رحمهم الله أو بعض العلماء رحمهم الله أنه يستحب للمعتكف أن يخرج من المسجد من معتكفه إلى صلاة العيد بثيابه الذي اعتكف فيها، لأن أثر العبادة عليها، وهذا اجتهاد من بعض العلماء رحمهم الله، وإلا فالنبي أمر بالتنظف والتطيب والتجمل لصلاة العيد، لكن بعض العلماء استحب هذا، يقول لأن هذه ملابس على أثر العبادة فينبغي أن لا يغيرها إلا بعد ذلك. وهنا ذكر المصنف رحمه الله أنه من فاتته صلاة العيد هل يصليها؟ لا، نعم يصليها، لو فاتته صلاة العيد فيصليها إن شاء في مكانه وإن شاء في بيته وإن شاء في المسجد. وكيفية صلاة العيد إذا قضاها يعني يصليها يوم العيد حتى ولو كان بعد الزوال ولو كان بعد الظهر يصليها، إلا أنه إن شاء مخير، إن شاء صلاها كصلاة العيد، بمعنى أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 6 تكبيرات في الركعة الأولى، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات مثل صلاة العيد، وإن شاء يصليها كالمعتاد بدون تكبير، لأن هذه التكبيرات سنة لصلاة العيد، فإن فعلها فهو أولى، وإن صلىها ركعتين كالمعتاد فكذلك لا بأس بذلك. نعم.
ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، وإظهاره وغير وجهر غير ثابت.
نعم، هذا أيضا ليلة من خصائص ليلتي العيدين، أنه يستحب كثرة ذكر الله في كل وقت، وهو في بيته وهو في السوق وهو في طريقه وهو في المسجد، في أي مكان يستحب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، فهذا محل تكبير في صلاة في ليلتي العيدين، يستحب أن يكثر من التكبير والذكر لله سبحانه وتعالى، وليس له وقت مخصوص، بل في أي وقت، سواء كان الإنسان ماشي أو جالس أو مضطجع أو في منزل أو في السوق أو في الشارع أو في أي مكان، يستحب له أن يكبر تلك الليلتين ليلتي العيدين. وهذا قال فيه المصنف التكبير المطلق،
يعني لم يقيد في وقت من الأوقات. وقولها المطلق تنبيه على أن هناك تكبير مقيد، وهذا التكبير المقيد في صلاة في عيدي الأضحى، وهو مقيد بأدبار الصلوات. فبالنسبة لعيد الإضحى، من تدخل العشر من أول شهر ذي الحجة من دخول العشر يستحب التكبير مطلقة في بيته وفي السوق وفي أي كان. فإذا كان فجر يوم عرفة يستحب التكبير المقيد، وهو بعد أدبار الصلوات في جماعة خاصة. إذا صلى في جماعة دبر صلاة فيستحب يكبر بعدما يسلم وقبل أن يأتي بالأذكار الواردة من حيث يسلم، ويقول مثلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويتوجه نحو المأمومين الإمام يرفع صوته بالتكبير، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فهذا يستحب يقول الإمام ويرفع صوته من أجل أن يسمعه المأمومون ويكبرون كله. هذا من فجر يوم عرفة، وكذلك أيام العيد كلها إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر اليوم الثالث عشر. بعد صلاة العصر اليوم الثالث عشر يكبر وبعده ينتهي. هذا التكبير المقيد. فالذي المصنف هنا قال التكبير المطلق لم يحدث فيه، أما المقيد فهو هذا الذي بعد أدبار الصلوات، وهو مدته خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، يبتدي من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
يكون التكبير جماعي.
نعم، يكبر الإمام، يكبرون هذا المسجد معه، يكبرون المأمومين أيضا معه، يذكرهم الإمام. نعم.
في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها.
نعم، في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها. نعم.
ويجهر به في الخروج إلى المصلى.
كذلك أيضا بالنسبة إلى عند الخروج إلى المصلى يستحب الجهر به، وهو في طريقه إلى مصلى العيد يكبر ويرفع صوته بالتكبير بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا يسن لها رفع الصوت بالتكبير، يستحب لها التكبير لكن لا ترفع صوتها، لأن صوت المرأة عورة فلا ترفع صوتها، وإنما الرجل يكبر ويرفع صوته بالذكر لأنه يسمعه غيره ويقتدي به ويذكر الغافل ويذكر الناس، فهذا مستحب. نعم.
ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته، والتكبير في عيد فطر آكد.
نعم، التكبير في عيد الفطر آكد، لأن الله نص عليه ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم.
لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة.
نعم، عشر ذي الحجة كله من هلال شهر الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا يستحب التكبير مطلقة في كل وقت من ليل أو نهار، والإنسان ماشي أو قائم أو قائد أو مضطجع في بيته في السوق في الشارع في المسجد، كل ليالي العشر يستحب. وكان بعض السلف، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، كانوا يخرجون إلى السوق بعد العصر في شدة البيع والشراء، يخرجون ويكبرون ويرفعون أصواتهم يذكرون الناس بالتكبير.
ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام.
نعم، ولو لم ير بهيمة الأنعام، إشارة إلى الخلاف. بعض العلماء يقول أنه مستحب إذا رأى بهيمة الأنعام، إذا رأى مثلا الإبل والبقرة والغنم، هذه بهيمة الأنعام لا، إذا رأىها كبر وذكر الله سبحانه، لأن هذه هي التي تنحر في يوم العيد، الإبل والبقر والغنم، فيتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، مثل ما قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فإذا تذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. نعم.
ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الإضحى، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده.
نعم، هذا التكبير المقيد بعد أدبار الصلوات مستحب في الجماعة. أما إذا صلى الإنسان وحده فاتته الصلاة أو كذا وصلى وحده ما يستحب، لأن ابن عبد الله بن عمر ما كان يفعل ذلك، إنما يفعله في الجماعة رضي الله عنهم. نعم.
وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر.
نعم، يلتفت الإمام إذا التفت إليهم، لأن الإمام إذا سلم يستحب له أن يفعل كما فعل النبي. النبي كان إذا سلم عن يمينه ثم سلم عن شماله استغفر الله ثلاثة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف على المأمومين، فهو من حيث ينصرف على المأمومين يتجه إليهم يرفع صوته بالتكبير: الله أكبر وكبير والحمد لله وكبير إلى آخره.
فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام من صلاة الفجر يوم عرفة. روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
نعم، هذا بالنسبة لأهل الأمصار والذين في بلدانهم لم يحجوا، يستحب أن يبدأ بالتكبير المقيد من فجر يوم عرفة. أما بالنسبة للحاج فهو في الفجر عنده الوقوف بالمشعر الحرام، فهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويهلل ويسبح ولا يخص التكبير خاصة. فإذا يبتدي بالتكبير المقيد بعد ظهر يوم العيد، فبعد ظهر يوم العيد يبدأ بالتكبير المقيد. نعم،
لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.
نعم، مشغول بالتلبية، يلبي ويهلل ويذكر الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما صرف من عرفات، كان يذكر الله ويلبي ويهلل ويذكر الله. فإذا رمى جمرة العقبة معناه بدأ في التحلل، وإذا بدأ في التحلل انقطعت التلبية، فبعد ذلك يرمي جمرة العقبة هم في الليل ولا في الضحى من يوم العيد، فيبتدي بالتكبير المقيد من ظهر يوم العيد.
والجهر به مسنون إلا للمرأة.
نعم، الجهر بالتكبير مسنون مستحب إلا للمرأة، فلا يستحب لها الجهر. أما التكبير يستحب أن تكبر لكنها ما تجهر بالتكبير. نعم.
وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدمه في المبدع. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه، وإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.
نعم، لو نسي مثلا الإمام أو المأمون نسي كبر، ثم بعد ما هلل وسبح وهلل وقبل يقوم أو بعد ما تسنن ذكر أنه نسي يكبر، أو مثلا قام بيخرج يذكره يرجع ويجلس مكانه ويأتي بالذكر بالتكبير، إلا إن كان أنه خرج وذهب من المسجد أو أحدث وطلب طهارته فخلص، هذا سنة فات محلها. نعم،
لأنه سنة فات محلها. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام.
نعم، إذا نسيه الإمام مثلا، قد يكون الإمام مثلا يترك وينسى يكبر، يستحب لأحد المؤمنين يكبر حتى يذكر الإمام ويذكر غيره، فإذا سمعه الإمام رفع صوته بالتكبير. نعم،
والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء.
نعم، والمسبوق إذا مثلا كبر الإمام بعد السلام وكبر والناس معه وانتهوا وفي واحد يقضي بقي عليه ركعة ولا ركعتين، إذا انتهى وسلم من صلاته يأتي بالتكبير. نعم،
ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات.
ولا نعم، مو صلاة العيد فرض كفاية، ليست فرض عيد، هي من المكتوبات اللي فرض عين.
ولا عقب نافلة.
نعم،
ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم.
نعم، أبدا تكون في جماعة. نعم،
وصفته أي التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
نعم، هذا صفة التكبير، وينبغي أن لا ينقص عن ثلاث مرات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبر أقل شيء ثلاث مرات أو خمس مرات. نعم،
لأنه عليه السلام كان يقول كذلك، رواه الدارقطني. وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك الجواب. ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار.
عشية عرفة.
ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه دعاء وذكر.
نعم هذا الصحيح أنه يكره، وإن كان المصنف ذكر أنه لأن فيه كان بعض السلف رضي الله عنهم يعني إذا تذكر أهل عرفة وتذكر الموقف في عرفات وتذكر الناس وهم يدعون الله ويسألونه وهم كل في إحرامه كاشفي رؤوسهم ويبتهلون إلى الله، إذا تذكر حالهم راح للمسجد اللي عنده في بلده بأي مكان وجلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويرفعون. فالتشبه بأهل عرفة هذا ما ورد فيه شيء، ما كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم، لكن اجتهاد من بعض العلماء فعله، فبعض العلماء يستحبوا وبعضهم لم يستحبوا، يقول لأن النبي ما فعله، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر رضي الله عنه يحجب الناس وبعث علي رضي الله عنه كذلك، ولا ثبت أن النبي عشية عرفة جلس في المسجد ويكبر ويذكر الله، ما فعل. فالخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يستحبوا استحباب فقط، لكن يوم عرفة يوم شريف ويوم فضيل ومرغب في صيامه، فإذا كان الإنسان صائم في هذا اليوم الشريف الذي صومه يكفر السنتين كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإذا بكر للمسجد مثلا صلاة المغرب وجلس في المسجد يذكر الله ولا يتشبه بأهل الموقف لأنه هذا ما ورد، لكنه يتلو القرآن ويسبح ويهلل إلى غروب الشمس هذا لا بأس، لكنه مثلا يسمونه تعريفه أو يسمونه مثلا أنهم يبي يقلدون العرفات، لا هذا ما ورد فيه شيء، لكن ذكر الله ما مربو كل وقت، في أي وقت تذكر الله مستحب، والله أثنى على الذين يذكرون بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار، فذكر الله مستحب كل وقت، فهذا هذا شيء طيب، لكن إذا اجتمعوا جماعة وجلسوا في المسجد وجعلوا لا هذا ما ورد في شيء، لكن أنت بنفسك تتقدم إلى المسجد وتتذكر حالة أهل عرفة وتمد يديك إلى الله وتسأله وتسبح وتهلل بدون تلبية، التلبية ما هي مشروعة لك، ما هي مشروعة للحاج فقط، ما هي مشروعة لغير الحاج، فهي مشروعة للحاج، لكن تقرأ القرآن وتسبح وتهلل وتستغفر وتتوب إلى الله وتسأله من فضله، هذا شيء لو فعلته كل يوم أمر مستحب هذا. نعم.
لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريف.
باب صلاة حريث
وعمر بن حريث. باب صلاة الكسوف، يقال كسفت بفتح الكاف.
انتهى المصنف رحمه الله من ذكر صلاة العيدين، صلاة عيد الإضحى وصلاة عيد الفطر، ذكر هنا أيضا صلاة الكسوف لأنها أيضا من آكد أنواع صلاة التطوع اللي يصلى فيها جماعة، الكسوف وكذلك صلاة الاستسقاء، فهذه كلها كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها جماعة إذا جاءت مناسبتها، فمناسبة الكسوف إذا خسفت الشمس أو القمر أو كسف القمر، إذا خسف القمر أو كسفت الشمس فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذا وقتها، وكذلك الاستسقاء عندما يحصل من الناس حاجة إلى المطر كذلك إذا يصلونها جماعة على هيئة صلاة العيد، وأما صلاة الكسوف فلها هيئة تخصها كما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم ويأتي بيانها إن شاء الله، وهي من السنن، صلاة الكسوف سنة وليست بواجبة وليست فرض كفاية مثل العيد، لكنها من السنن المتأكدة المستحبة لا ينبغي أن يغفلها المؤمنون. نعم.
يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت.
نعم يعني كسفت الشمس فتكون الشمس فاعل، أو كسفت الشمس فتكون نائب فاعل، لأنها هي ما لا تحرك بنفسها، وقع أنها كسفت، الله الذي سبحانه وتعالى أجرى عليها هذا، الله الذي كسف بها، ولكنه سائغ يقول كسفت الشمس وخسف القمر مثل ما جاء في الآية الكريمة.
وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة.
نعم ثابت على النبي بالسنة الثابتة الصحيحة في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، وتلقتها الأمة بالقبول عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا مستحب لا ينبغي تركها، وإن كانت غير واجبة فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وقعت في زمن وترك، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، سواء كسوف الشمس أو كسوف القمر. نعم.
واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن.
نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، لأن الشمس والقمر مخلوقة ولا يجوز السجود لأي مخلوق، والله خلقها لمصلحة بني آدم وسخرها لبني آدم، فهي مخلوقة كسائر المخلوقات، مثل ما سخر الله سبحانه وتعالى السحب ونزول المطر، وسخر الله الأنهار تجري، وسخر الله الثلوج فيها مصالح العباد، وسخر الله الليل، وسخر الله النهار، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار. فهذه نعمة من نعم الله ومسخرة بأمر الله، فهي لا تستحق أن تعبد، العبادة لله الخالق سبحانه وتعالى، ولا يستحق أحد أبدا مخلوق من المخلوق العبادة، هذا حق خالص وحقه سبحانه وتعالى. نعم.
وتسن صلاة الكسوف جماعة وفي مجامع أفضل، لقول عائشة:
في مجامع أو جامع؟
وفي جامع.
نعم. وفي جامع يستحب صلاة الكسوف، يستحب أن تكون جماعة، ولكن لو صلىها أيضا وحده فلا بأس، فقد أصاب السنة وعمل بالسنة، لكن كونها جماعة لأن النبي فعلها جماعة، لكن قد يكون الإنسان مكانه بعيد أو تفوته الجماعة، فينبغي أن يصليها ولا يتركها، فيصليها كما يصليها الإمام. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه.
نعم، صف الناس فصلى بهم صلى الله عليه وسلم جماعة، وغص المسجد وامتلأ المسجد بالمصلين حينما نادى لها الصلاة، أمر بلالا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، ولما صلى بهم وانقضت الصلاة خطب به فيهم خطبة وبين لهم، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله سبحانه وتعالى يخوف بهما عباده، يذكر الله عباده بذلك إذا حصل الغفلة من الناس والعياذ بالله، وحصلت الذنوب وحصلت المعاصي، محى الله هذه ليريهم أنه قادر على أن يجعل الدهر كله عليهم ليل، أو يقادر أن يجعله كله عليهم نهار. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا من نعم الله الذي جعل هناك ليل وهناك نهار، هناك نهار وجعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا، فالليل لباس بظلمته يهدأ الناس ويهدأ كل شيء وكل يطمئن ويسكن في مكانه، ثم يجعل الله النهار لأجل الناس يتعيشون، وكل جميع الخلق ما هو خاص ببني آدم، لكن بني آدم يسعون في طلب الرزق، وكذلك غيرهم حتى الطيور والحيوانات والخشاش وكل شيء، فالنهار يذهب يبحث عن رزقه، وفي الليل فيه السكون، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفرادى كسائر النوافل، إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه إلى التجلي،
هذا وقت صلاة الكسوف، من ابتداء الخسوف ثبوته إلى أن يتجلى بالكامل هذا وقته، لكن إذا تجلى ما يقول والله أنا ما أمدان بيصليها إلا انتهى وقته، سنة فتنحلها، إذا أمكنك وقت الكسوف موجود افصل، لكن إذا منه مثلا زال الكسوف عاد القمر كما كان، أو حصل الخسوف الشمس وزال وكانت عادت كما كانت، قد انتهى وقتها، لأن هذا وقت ينتهي بخروجه. هنا
ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد.
نعم.
فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها.
نعم، يستحب الغسل كما يستحب الغسل في الاجتماعات مجامع الناس كلها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل يوم الجمعة لأجل اجتماع الخلق الكثير، من أجل أن الناس ما يؤذي بعضهم بعضا بالروائح الكريهة، لأن هذه تجمعهم، فيستحب الاغتسال لها أيضا، ويستحب الاغتسال للجمعة، ويستحب الاغتسال لصلاة عيد الفطر ولصلاة عيد الإضحى وللمجامع، والنبي كان يغتسل صلى الله عليه وسلم في هذه المجامع ويتنظف ويستحب يتطيب. وكذلك أيضا استحب النبي عليه الصلاة والسلام إلى دخول مكة وعند الطواف يستحب له يغتسل وهكذا. فهذه التي تصير فيها المجامع يستحب الاغتسال والتنظف والتطيب. نعم.
يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس.
نعم يجهر سواء كان كسوف الشمس أو يعني سواء كان في ليل أو نهار، لأن الشمس تكسف بالنهار والليل يكسف بالليل القمر، فهو يستحب الجهر سواء بكسوف القمر أو كسوف الشمس، يستحب الجهر بالقراءة، لأن النبي كسفت الشمس في عهده وصلى به وجهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم. نعم.
بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين.
نعم يستحب أن يقرأ سورة من سور القرآن سورة طويلة من غير تعيين، يعني ما يقال يقرأ السورة هذه ولا يقرأ ما يشاء، ما في سورة معينة للقراءة، لكنه يقرأ ما يشاء من متى تقرأ ما تيسر من القرآن، فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع ويطيل الركوع قريبا من القراءة ثم ينهض من الركوع ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع ركوعا ثانية، فإذا نهض من الركوع سجد سجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية وعمل كما فعمل في الأولى، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم ينهض من الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا ثانية ثم ينهض ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روي غير ذلك أيضا بعض الكيفيات، ولو ركع ثلاثة ركوعات في الركعة فلا بأس لوروده في بعض الأحاديث. نعم.
ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير ثم يرفع رأسه ويسمع أن يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها.
يعني في كل القراءة هو سيقرأ أربع مرات، يقرأ عندما يكبر تكبيرة الإحرام، ثم عندما ينهض من الركوع الأول يقرأ القراءة، وفي الركعة الثانية نفس الشيء، يعني تكون القراءة الأولى أطول والتي تليها أقل منها والتي تليها أقل منها وهكذا، كل القراءة بعد التي قبلها تكون أقل منها حتى تكون أقصر ما يقرأ هي آخر قراءة. نعم.
ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين، ولا يشرع لها خطبة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام ما يشرع لها خطبة، لكن يستحب تذكير الناس بعدها، تذكير فقط بدون خطبة، مهمة الجمعة لها خطبتين أو صلاة مثلا العيد كذلك لها خطبتين، لا، لكن يستحب إذا صلىها، لأن المقصود الصلاة، لكن إذا صلىها يستحب أن يلقي كلمة يعرف الناس بالكسوف ويعرفهم بفعل النبي، ويأتي بالنموذج من خطبته صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فهذا مستحب ليبين للناس هذا الشيء ويخوفهم بالله، وأن الله سبحانه وتعالى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، فيذكرهم ويخوفهم ويذكر ما حل بالأمم السابقة التي عصت عن أمر ربها وماذا عمل معها، فهذه تذكير، لأنها هذه آية من آيات الله، فينبغي أن يذكر الناس بآيات الله ويخوفون بعقابه، والله سبحانه وتعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي،
بل يدعو ويذكر الله نعم
بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي، فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
نعم جعل غاية النبي فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فإذا صلوا صلاة الكسوف وبقي مثلا ما تجلت الشمس أو ما تجلى القمر، فهم يدعون الله ويستغفرون ولا يعيدون الصلاة، الصلاة مرة واحدة، ما يكللون الصلاة، ما يشرع، لكنه الذي يبقى الدعاء والاستغفار والذكر والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
متفق عليه من حديث ابن مسعود. هذا سائل يقول: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد يوم الجمعة، فهل يجوز ترك صلاة الجمعة؟
نعم، إذا صادف العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان صلاة العيد مع المسلمين فهو لا ما يلزمه حضور الجمعة، وليس المعنى أن تسقط عنه صلاة الظهر، لا ما تسقط عنه الصلاة لابد منها، لكن ما يلزم أن يحضر الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان لأحد الأعياد صادف الجمعة وصلى بهم صلاة العيد، قال من أن صلاة العيد وسنصلي صلاة الجمعة، فمن أحب أن يحضر فليحضر ومن لم أحب يحضر فيكفي صادفه فتكفيه صلاة العيد، لكن ما هم معناه أنه ما يصلي الجمعة، لا بد يصلي الجمعة، وكذلك لا بد يصلي لو صلىها ظهر ما يخالف، لكن ما يترك الصلاة، ما تسقط الصلاة عنه، يسقط عنه الحضور، حضور الجمعة. أما بالنسبة للإمام لابد أن يقيم الجمعة. لأن الجمعة لا بد من إقامتها. لكن لو تخلف إنسان حضر العيد وتخلف أن الجمعة وصلىها ظهر فلا بأس بذلك.
هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في من أحرم بالعمرة من مسجد التنعيم بمكة وهو قادم من مصر؟
قادم من مصر،
نعم.
إن كان هو قادم ولم يحرم إلا من التنعيم، يعني ما قدم بعمرة، فهذا فرق. إنسان قدم من مصر أو من غير مصر محرم بعمرة من الميقات وحمل عمرته وانتهى منها ثم خرج مرة ثانية إلى التنعيم وأخذ عمرة فلا بأس. لكن إن كان أنه جاء من أي بلد، من مصر أو من غير مصر، وتجاوز الميقات بدون إحرام ولما وصل إلى التنعيم أحرم منه، هذا ما يجوز له ذلك، لأنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. فإذا تجاوزه وأحرم دونه وجب عليه دم، سواء من التنعيم أو من غير التنعيم أو من جده مثلا، مثل اللي يجون مثلا بالباخرة أو يجون بالطائرة من مصر، لابد أنه إذا وازن رابغ يحرم، لأن ميقات أهل مصر هو رابغ، لأن رابغ هو الجحفة اللي وردت في الحديث، وميقات أهل المغرب الجحفة، والجحفة قريبة من رابغ ما بين شيء، فلما كانت الجحفة ذهبت ولا بقي قريبا منها إلا رابغ صار الإحرام من رابغ. فإذا وزنوا رابغ يحرمون سواء بالطائرة أو بالباخرة، لكن إذا لم يحرم وصل جده وهو ما أحرم عليه أن يذهب إلى رابغ ويحرم منه. فإن ما ذهب وأحرم من جده أو أحرم من الطريق بين جده ومكة أو أحرم من التنعيم، هذا يجب عليه دم وعمرته صحيحة، لكن يجب عليه دم كفارة لتجاوزه الميقات بدون إحرام.
عندي ثلاث أسئلة كلها تعلق.
نعم.
عندي ثلاث أسئلة.
ثلاث أسئلة.
نعم. كلها تتعلق بشرب الدخان. يقول: هناك بعض الناس يدخنون حول المسجد الحرام.
أي.
والثاني يقول: ما حكم الشرع في من يقول أن التدخين مكروه وليس بحرام؟
أي.
والثالث يقول: بحكم مسؤوليتكم عن الحرم، فإننا نرى كثيرا من الناس يدخنون في الساحة التي خلف المسعى، ولا نجد من ينكر عليهم هذا، فنسألكم بالله أن تتخذوا إجراءات في ذلك، ونحن نعلم أن حكم التدخين حرام.
نعم، جزاك الله خير، هذا صحيح، الدخان حرام. وأما الذي يقولون أنه مكروه هذا غير صحيح، بل جمهور العلماء رحمهم الله يحرمونه، لكن ربما يقولون مكروه الذين يستعملونه يقيمون لأنفسهم عذرهم، أما العلماء فهم حرموه. وكذلك غير العلماء، حتى الأطباء بيّنوا ضرره، وكل ما يضر البدن فهو محرم، لو كان لو ما هو دخان، لو أي شيء، أي شيء يضر الجسم، يضر جسم الإنسان محرم عليه. ولذلك محرم على الإنسان يتناول شيء من السم، يحرم عليه يتناول شيء مما يضره، هذا حرام. فهذا الدخان لما إنه يشتمل على أضرار وعلى أشياء، وكذلك أيضا إنه فيه ما فيه من التفتير والتخدير، وأن من اعتاد شربه لو فقده لاختل مزاجه ولا ولم يكن واختل عقله، لا يكون على عقله المعتاد، فهذا الدخان له أضرار عظيمة. ولذلك حتى الأطباء المسلمين وغير المسلمين يحذرون منه ويقولون أنه يحدث السرطان والعياذ بالله، ويحدث مرض السل والعياذ بالله، ويحدث السعال المزمن والعياذ بالله، ويسدد أفواه العروق. ليه كيف يدخل الإنسان جوفه هذا الدخان؟ أي فائدة فيه؟ فمدام ضرره ثبت ونفعه أيضا منتفي، ما أحد يقول أن الدخان فيه نفع أبدا، فما صار ما فيه نفع بل فيه ضرر، فلا شك أن الشرع يحرمه، وهذا شيء محرم. ومن وحتى الدول الكافرة اتفقت على أنهم جميعا الشركات الدخان لازم أن تكتب عليه أنه مضر، حتى ما تغر الناس ولا تغش الناس. فلكن الناس والعياذ بالله من اعتاد وما يستطيع يتركه، لكن ينبغي للإنسان أن يتركه ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ضارا على المال وضارا على الدين وضارا على البدن لا شك أنه محرم، اجتمع فيها الأضرار العظيمة. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الخمر فيه منافع وفيه مضار، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرمها الله. وجعل من شرب الخمر يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، شارب الخمر يجلد ويؤدب. فإذا كان الخمر والله أكبر فيه منافع، وهذا الدخان ما حد ذكر فيه منافع، كله ضرر، فلا شك أنه محرم. أما الأسئلة الأخرى اللي ذكروا الأخوان جزاهم الله خير، إن في ناس يشربون خارج الحرم ساحة الحرم، فهذا صحيح أنه قد يوجد من بعض الناس إما ما يدري وإلا إنسان ما يبالي والعياذ بالله، ولكن الساحات فيها موظفين ومأمورين بأنهم ينهون الناس عن هذا، وقول الأخ ما وجد لمن ينهاهم، ما أعتقد أن هذا صحيح، لكن ربما أنك تشوف شخص ولا نهاه أحد لأنه ما شاهده أحد من الموظفين المكلفين بهذا الشيء. نعم قد يقع هذا، وإلا فمذكر عليهم أنهم يمنعون الناس، ومن رأوه وبخوله يمنعونه. لكن عاد الإنسان ما يمر إنسان وإذا يشرب الدخان ما حد شافه ولا شيء، وأنت شفته، يعني هذا شيء ما هو باليد. نعم يحصل هذا، وحنا نشوف هذا بعض الأوقات، لكن في ناس جاعلينهم لهذا يمنعونه. وجزاكم الله خير وتنبيهكم في محله، وسنضاعف إن شاء الله هذا ونزكن عليهم أيضا، وننبه على المسؤولين إذا كان فيه تقصير أو عدم مبالاة إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال جزاكم الله خير، ونشكركم على هذا التنبيه، وهذا واجب المؤمن، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على نعتبر دائما التعاون. جزاكم الله خير. نعم
هذا سائل يقول: كنت في سفر وعندما حان وقت صلاة المغرب وأنا في الطريق وجدت جماعة وهم يصلون المغرب، فصليت معهم المغرب، وبعد الانتهاء من صلاة المغرب أردت أن أصلي العشاء، وكان فيه جماعة لم يصلي المغرب، فأردت أن أصلي بهم وأنا بنية العشاء وهم بنية المغرب، فهل هذه الصلاة صحيحة؟
الأولى خروجا من الخلاف انك ما تفعل هذا، انك تصلي المغرب ومسلم العشاء، لكن لو فعلت ان شاء الله الصلاة صحيحة، لان بعض العلماء يصححونها، لكن الاولى عدم الفعل هذا، لان تختلف نية الامام ونية المأموم، ولان ايضا انت تصلي 4 ركعات او تصلي ركعتين، فهذا الاولى انك تصلي واحدة، ولكن لو صليت بهم فلا في بأس ان شاء الله، على الصحيح ان شاء الله من اقوال العلماء. لكن كل الانسان يفعل الشيء اللي باتفاق العلماء جائز أولى من أن يفعل الشيء اللي فيه خلاف، وإلا نعتقد صحة ذلك إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في من اعتاد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
من اعتاده يعني بمعنى أنه يستجيز في شيء، أو ما اعتاده أنه اعتاده سابق ويعرف أنه ما يجوز وتركه ليسبق على لسانه، هذا شيء ثاني. أما من اعتاده والعياذ بالله يرى أن ما فيه بأس، فهذا مخالف لأمر النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فلا يجوز للمسلم يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول: لا تحلفوا بآبائكم. فالنبي نهى عن الحلف بالآباء، ونهى عن الحلف في أي مخلوق من المخلوقات، حتى ولو كان أفضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ما يجوز أنك تقول والنبي. والرسول أخبرك أنه لا يجوز، النبي مخلوق عليه الصلاة والسلام، خلق الله سبحانه وتعالى، ما دام انه من سائر المخلوقات، وينشرفه وفضله وهو يقول من حلف بغير الله، غير الله يدخل فيه كل الملائكة غير الله، والأنبياء والرسل غير الله، فليحلف بالملائكة أو بالأنبياء أو بالصالحين أو بالكعبة أو بالأمانة، فخالف أمر النبي. ونص لما كان كثرتهم يحلفون بآبائهم في وقت الجاهلية: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن إن كان المقصود من السؤال إن الإنسان ربما يكون معتاد أن الحلف بالنبي والنبي مثل ما يفعل بعض الناس يحلفون بالنبي وهو ما يجوز، وعرفوا أنه ما يجوز لكن يسبق على لسانه، فهذا إذا سبق على لسانه من غير أن يتعمد إن شاء الله ما عليه، لكنه يتبع ذلك بالاستغفار، لا يقول استغفر الله، طيب هذا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
هذا سائل يقول: أنا مسافر وأخرج من مكة قبل صلاة الظهر، وموعد الطائرة قبل صلاة العصر، هل أصلي الظهر والعصر قبل صلاة الظهر قصرا، أو أصلي بعد صلاة الظهر؟
وهو سيصلي الظهر في مكة يعني؟
لا
ها؟ لا. شو يقول؟ أعد السؤال.
أنا مسافر سوف أخرج من مكة قبل صلاة الظهر.
قبل صلاة الظهر، أي نعم نعم.
وموعد الطائرة قبل صلاة العصر.
أي.
يقول: هل أصلي الظهر والعصر قبل صلاة الظهر قصرا؟
قبل صلاة الظهر؟
لا حول بالله، ما يجوز تصلي قبل دخول الوقت، ما تصح الصلاة. كما أنه لا يجوز أن تتعمد ترك الصلاة لما يخرج الوقت. الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا في وقت محدد. فإذا كنت إذا دخل وقت الظهر افصله هي ويا العصر جمع تقديم ما يخالف ما دمت أنك مسافر. أما تصليها قبل وقته لا ما يجوز، ولا تصح الصلاة. الله فرضها في أوقات معينة، ولا يجوز الإنسان أن يصليها في غير وقتها. لو صلىها في غير وقتها ما صحت. لكنك إذا دخل أول وقت الظهر فإنه جمع التقديم وصلى الظهر وصلى العصر، وحتى من أجل أنك تركب الطيارة ولا وصليت العصر، لما وصلت إلا بعد غروب الشمس ما عليك الحمد لله. هذا هو الأحسن.
هذا سائل يقول: رجل أوقف أرضا للمسجد، فهل يجوز بناء بيت للإمام وللمؤذن
فيها؟ تختلف الأرض، إن كانت الأرض واسعة يكفي بعضها للمسجد ولا يحتاج غيره وبقي منها شيء فلا بأس. أما إن كانت الأرض يضيقون على المسجد لا، فلا يبنى منها شيء، فهذه كل مسجد. إلا إن كانت كبيرة وواسعة والمسجد يكفي منه جزء منها فلا بأس، إذا فذ منها جزء لا بأس يبنى به للإمام والمسجد وتكون وقف على المسجد. نعم.
هذا سائل يقول: المسجد بجانب البيت والنساء في بيوتهن يسمعن الجماعة بالمكبرات، فهل يجوز لهن متابعة الإمام بالمكبرات؟
لا، إذا كان بمجرد الصوت، فبمجرد الصوت اللي خارج عن المسجد لا، إلا الذين مثلا خلف المسجد، بمعنى أنهم يستقبلون المسجد ويشوفون الناس. فإذا كان يصلي في بيته وهو يشوف الناس بالمسجد لا بأس، هذا تصح. ولو بعض العلماء يقول إذا كان بينهما طريق فلا، بيكون بشرط أن يكون ملاصق للمسجد. إذا كان ملاصق للمسجد ويشوفون الإمام أو يشوفون المأمومين أو يشوفون بعض المؤمنين وصلوا في البيت فلا بأس، يعني بالنسبة للنساء أو بالنسبة للمعذور. أما اللي ما هم معذور لابد يصلي بالمسجد، ما يصلي في بيته ويترك حضور المسجد، لابد يحضر المسجد. لكن قد يكون سن معذور أو تكون امرأة أو كذا، فلا بأس أنها تصلي في بيتها إذا لم يكن هناك طريق، وكانت تشوف بعض المؤمنين وتسمع الصوت ما يخال، لا بأس بذلك. أما إن كان الرجل مثلا عند بيته ملاصق المسجد ويبي يصلي، الناس يصلون في المسجد وهو يصلي في بيته، يقول والله أنا أشوف الإمام وأنا قريب منه، لا هذا ما يجوز، ما ينبغي. لأن المساجد هي بنيت لذلك، للاجتماع جماعة المسلمين. ومثل ما قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه لما سأله عن الصلاة في البيت، قال: لا، لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. النبي صلي بالمسجد، الصحابة بالمساجد، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فنعوذ بالله من الضلال. نعم.
هذا سائل يقول: النساء شقائق الرجال، لماذا لا يجوز للنساء الهرولة في السعي مع أن الحكم عام؟
نعم. لا، أما قولك شقائق الرجال فهذا صحيح، وقولك تقول أنه ما يهرول هذا صحيح. أما قولك الأمر عام لا، فليس عام. النبي عليه الصلاة والسلام هرول ولا أمر النساء بالهرولة، الصحابة رضي الله عنهم ما أمروا النساء بالهرولة، فهذا الأمر لا. لكن علينا أن نقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يهرول عليه الصلاة والسلام في المطاف وكذلك في المسعى. أما النساء فلم يأمرهن النبي بذلك، ولو أمرهن النبي بذلك، مع أن التعليل واضح. المرأة تختلف عن الرجال، المرأة عورة، لو أنها هرولت كشفت عورتها، لا، المرأة محافظة عليها وعورتها. ولذلك هذا له نظائر في الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على حضور الجماعة وأمرهم بها وأوجبها صلى الله عليه وسلم عليهم، ولا أمر النساء، النساء تصلي ببيوتها، النساء ما تجي ولا تصلي بالمسجد. النساء تختلف عن الرجال في بعض الأمور، ولأن المرأة بطبيعته وخلقته كذلك أيضا يحصل فيه فروق كثيرة. المرأة تقعد مثلا من الشهر 6 أيام 7 أيام ما تصلي ولا عليها شيء، بل يحرم عليها الصلاة، وتفطر في رمضان إذا جتها العادة، وتأكل في نهاية رمضان، ولا لوم عليها، ولا يصح، بل ولا يجوز أن تصوم وهي حائض، ولا يجوز أن يحرم عليها الصيام
ويحرم عليه الصلاة ما دامت في الحيض. فالمرأة تختلف عن الرجال في أشياء كثيرة، أشياء طبيعية من خلقة الله لها، وأشياء شرعية مما النبي عليه الصلاة والسلام شرعها. فلذلك النبي شرع صلاة الجماعة للرجال دون النساء، بل قال عليه الصلاة والسلام لما تهدد الذين يتخلفون عن الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة، ثم آمر رجل فيأم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فأحرق على أناس لا يشهدون الصلاة، أحرق عليهم بيوتهم. ثم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. ما حرقت عليهم رجل النساء والذرية، ما عليهم النساء والذرية، ما عليهم حضور جماعة. فكذلك الهرولة، المرأة تصان والمرأة تحافظ على عظمها وتحافظ على نفسها وتحافظ على، بل أن الرجل في الإحرام أيضا واجب عليه يكشف رأسه، لو غطى رأسه سن عليه فدية، والمرأة مأمورة بالتستر. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستر حتى وجهها في الإحرام، تقول: كنا نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا الرجال ألقينا الجلباب على وجوهنا. فالمرأة تختلف في كثير من أمور الشرع عن الرجل، هي بتسوي في كل شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، لا تمنعوا إماء مساجد الله وبيوتهن خير لهن. الرجل لو تخلف أثم، والمرأة لو تخلفت أفضل له من حضورها الجماعة، الصلاة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فيه تختلف على الرجال في هذا وفي مسائل كثيرة. لا سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.